بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجنا ليس من كلام الله. اعتدنا في الحلقات السابقة أن نتحدث عن موضوعات جزئية في كلام الله، لكننا في هذه الحلقة أود أن أتحدث في موضوعات عامة. أريد أن أقتبس من كل بستان زهرة لأثبت للقارئ وللمشاهد وللسامع بأن هذا الكلام ليس من كلام الله عز وجل. إذن هذه الحلقة ليس لها وحدة موضوعية واحدة، بل هي تحت عنوان من كل بستان زهرة، فتعالوا نقطف هذه الأزهر. سأعرض على مسامعكم بعضا من النصوص وسؤالي: هل هذا من كلام الله؟ دعونا نقرأ صموئيل الأول 25 على 18. فبادرت أبي جال، هذه امرأة نابال التي تصبح فيما بعد امرأة لداود، فبادرت أبي جال وأخذت 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة. لاحظوا الأرقام، أرقام محددة ومهمة: 200 رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة و5 كيلات من الفريك و200 عنقود من الزبيب و200 قرص من التين، ووضعتها على الحمير. ما الذي استفادته البشرية حين سمعت هذا؟ ما الذي يستفيده المشاهد الكريم عندما يسمع هذا النص؟ كل الكلام موحى به من الله ونافع للتأديب والتهذيب الذي في البر، فما الذي استفدته أيها المشاهد الكريم عندما عرفت أن داود طلب من نابال أن يساعده فلم يساعده فأراد قتله، لكن تنبهت أبي جال لفعل زوجها وأنه سيتعرض للقتل، فما كان منها إلا أن أتت بزقي خمر و200 رغيف خبز و5 كيلات من الفريق، وأدركت داود وأعطته هذه الأشياء حتى يكف عن قتل زوجها. ما الذي تستفيده البشرية من هذا الكلام؟ إن وجود مثل هذا النص في كتاب يعني لي، وقد لا يعني للمشاهد، وقد لا يعني أنه ليس من كلام الله. نص آخر وطبق آخر: الملوك الثاني 9 على 22. عندما أراد الملك ياهو قتل إيزابل، ماذا حصل؟ جاءت تطلب منه الأمان، لكن الملك كان مصمما على قتلها. رفع وجهه نحو الكوة النافذة وقال: من معي؟ الآن تنبهوا إلى هذا النص: فأشرف عليه 2 أو 3 من الخصيان. كم عدد الذين أشرفوا عليه؟ إما 2 وإما 3. الكاتب المجهول لسفر الملوك لا يعرف العدد بالتحديد، لا يعرف هل الذين أشرفوا وردوا على الملك من الخصيان كانوا 2 أم كانوا 3. هل يعقل أن الله عز وجل حين أوحى هذا السفر إلى هذا الكاتب المجهول، الكاتب الملهم الذي لا نعرف اسمه، ما كان متأكدا هم 2 ولا 3؟ إن وجود هذا النص في كتاب ما يفيدنا بأن هذا الكتاب ليس من عند الله. أيضا نعود مرة أخرى إلى سيرة الطعام حتى نرفه عن مشاهدينا الكرام. في سفر العدد 11 على 5: عاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا: من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانا، والقثاء والبطيخة والكراث والبصل والثوم. تذكروا الكراث والبصل والثوم والقتة والبطيخ، تذكروا هذا. والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. نحن في كل يوم نأكل هذا المن، في كل يوم نأكل هذا المن، خلاص طفشنا، عايزين نأكل بطيخ وقثاء وسمك مشوي نأكله مجان وبصل وثوم. لكن العجيب أنه يكمل فيصف لنا هذا المن اللي هم ملوا منه، اللي هم ملوا منه يصفه لهم. أو أن الكاتب كاتب آخر جاء بعده بقرون طويلة لم يرى المن، فأراد أن يفسر معنى المن ويشرح هذا المن بني إسرائيل هذا المن الذي كان يأكله أجدادكم زمن موسى قبل 1000 سنة. لكن العجيب أن هذا في سفر الخروج 16-31 وهذا السفر منسوب إلى موسى. يقول: وأما المن فكان كبزر الكزبرة ومنظره كمنظر المقل مدور، وكان الشعب يطوفون ليلتقطوه ثم يطحنونه بالرحى أو يدقونه بالهون طريق الطبخ، ويطبخونه في القدور ويعملونه ملات. وكان طعمه أيام زمان لما كانوا يأكلوا أجدادنا أيام موسى، مع أن الكاتب المفروض موسى، أيام زمان كان طعمه كطعم قطايف بزيت، كطعم قطايف بزيت. بالمناسبة في سفر آخر يقول: هو كبزر الكزبرة أبيض وطعمه كطعم رقاق بعسل، وطعمه كرقاق بعسل. فهو بين هذا وذاك. هذا النص يفيد بأن موسى ليس الكاتب، ويفيدنا ما الذي نستفيده إذا عرفنا صفة المن وكيف كانوا يطبخونه، هل كانوا يطحنونه في الرحى أم كانوا يدقونه في الهون. إن مثل هذا لا حاجة للبشرية إليه، فمن الغريب أن يوضع في كتاب ينسب إلى الله عز وجل. الكتاب الذي فيه هذه التفصيلات المهمة لا يرد فيه اسم الله الأعظم يهوى إلا نادرا. الكتاب الذي ترد فيه هذه التفصيلات التي لا أهمية لها حتى من الناحية التاريخية لم يرد في أسفاره الخمسة المنسوبة إلى موسى عليه الصلاة والسلام، لم يرد ولا مرة. عندما أقول ولا مرة يعني ولا مرة، لم يرد فيه ولا مرة ذكر الجنة دار الخلود، ليس الجنة التي كان فيها آدم، الجنة دار الخلود. لم يرد فيه ذكر النار، الأسفار الخمسة ليس فيها ذكر للنار، ليس فيها ذكر للقيامة للبعث للنشور. الأسفار الخمسة 400 صفحة تتحدث بمثل هذا وغيره من الأخبار التاريخية، أعداد حمير بني إسرائيل وأعداد جمالهم، كل صرت من أسباطهم كم عدد وكم خلف، ليس فيها مرة واحدة ذكر الجنة أو النار أو البعث أو النشور أو غير ذلك من القضايا المهمة جدا. أيضا بستان آخر ووردة أخرى في الكتاب المقدس. أدهشني شيء في سفر الملوك وسفر الأيام أو الأخبار. هناك مواضع كاتب سفر الملوك يقول ارجع إلى سفر الأيام. إذن سفر الأيام كتب أولا والملوك كتب بعده، لذلك كاتب سفر الملوك يقول ارجع إلى سفر الأيام. وعندما ترجع إلى سفر الأيام تجده يقول ارجع إلى سفر الملوك. إذن سفر الملوك كتب أولا والأيام ثانيا. بقيت أفكر دهرا طويلا، أي السفرين كتب أولا، سفر الملوك كل سفر الأيام؟ فعجزت ولم أصل إلى نتيجة. فإذا كان عند المشاهد الكريم جوابا عن هذا السؤال فأرجو أن يتفضل به على إيميلي mongiz@maktub.com، أرقو إجاباتكم على هذا الإيميل. إذن سفر الأيام يحيل على سفر الملوك، وسفر الملوك يحيل على سفر الأيام، أي السفرين كتب أولا؟ دعونا نستشهد بعض المواضع. الملوك الثاني 14-18 يقول: وبقية أمور أمصيا، هذا أحد ملوك بني إسرائيل، بقية أموره بقية أخبار التفاصيل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا؟ إذا سفر الملوك يحيلنا إذا أردنا أن نأخذ تفاصيل عن الملك أمصيا ارجعوا إلى سفر الأيام، ارجعوا إلى سفر الأخبار. نذهب إلى سفر الأيام في الإصحاح 2، عفوا في سفر الأيام الثاني في الإصحاح 25-26 يقول عن نفس الملك: وبقية أمور أمصيا الأولى والأخيرة أما هي مكتوبة في سفر ملوك يهوذا؟ أين نجد الأخبار؟ يقول ارجع إلى سفر الملوك. إذن سفر الأيام يرجعنا على سفر الملوك، والملوك يرجعنا على الأيام. سؤالي: أي السفرين كتب أولا؟ طبعا هذا الأمر تكرر فيما يقرب من 10 مواضع، نفس الموضوع، ملك من الملوك، سفر الأيام يقول روح اقرأ في سفر الأخبار، وسفر الأخبار يقول ارجع في سفر الأيام. وعندما تبحث عن الإحالة نفسها فتضيع بين السفرين، بين الكاتبين المجهولين لسفر الأيام ولسفر الملوك. إذن أي السفرين كتب أولا؟ أيضا في مواضع أخرى ينتقل إلى لون آخر وهو السباب القبيح، إشعياء 57:3: أما أنتم فتقدموا إلى هنا يا بني السامرة نسل الفاسقة والزانية. أنتم نسل الفاسقة والزانية. هل يعقل أن أحدا من الكتاب المحترمين يكتب في كتابه مثل هذا السباب وأمثاله كثير؟ يا ابن المتعوجة، يا ابن المتمردة، أما علمت أنك اتخذت ابن يسى لخزي عورتك، إلى آخر هذا الكلام. دعونا ننتقل إلى سفر يقال عنه سفر من أسفار الحكمة، وهو سفر الجامع في الإصحاح 3، ونقرأ بعض الحكم الموجودة في هذا الكتاب. يقول: لكل شيء زمن. إذن كل شيء له زمانه، وهذا كلام صحيح. لكل أمر تحت السماوات وقت، كل شيء له وقته. للولادة وقت، وللموت وقت، وللغرس وقت زراعة، ولغرس ولقلع المغروس وقت، للبكاء وقت، وللضحك وقت، وللنوح وقت، وللرقص وقت، لتفريق الحجارة وقت، ولجمع الحجارة وقت، للمعانقة وقت، وللانفصال عن المعانقة وقت، للتمزيق وقت، وللتخييط وقت، للسكوت وقت، وللتكلم وقت، للحب وقت، وللبغضة وقت، للحرب وقت، وللصلح وقت، وهكذا. هل سمعتم عن كاتب على وجه الدنيا كتب مثل هذا، كتب بهذه الطريقة؟ أنا لم أسمع بمثله أبدا. لكن الحقيقة هذا الكاتب يمتاز بكثير من الأدب، كاتب الكتاب المقدس. عادة الكتاب المحترمين حين ينهون كتابا من كتبهم يعتذرون للقارئ الكريم عما يصدر فيه من أخطاء، ما يقع فيه من ملاحظات، ما يكون فيه من سهو، لأنهم يحترمون قراءهم. كاتب الكتاب المقدس يمتاز بمثل هذا. في آخر صفحة من التوراة الكاثوليكية، سفر المكابيين الثاني، غير موجود في هذه النسخة البروتستانتية، لكنه موجود في آخر التوراة الكاثوليكية. هذا من أسفار الأبوكريفة التي يؤمن بها الأرثوذكس والكاثوليك ولا يؤمن بها البروتستان. ماذا يقول الكاتب المحترم؟ يقول في آخر صفحة من صفحات الكتاب المقدس في عهده القديم: إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى. إذا كان وجدت في الكتاب من سفر التكوين إلى المكابيين حاجات حلوة، فهذا ما كنت أتمنى. وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ترى يا جماعة، إذا شفت أخطاء أنا سويت اللي علي، بذلت كل ما أستطيع. من الكاتب؟ المفترض أن الذي يقول هذا هو الله. المفروض أن الله إذا كان هو كاتب الكتاب المقدس يعتذر لقرائه فيقول: إن كنت قد أحسنت التأليف وأصبت الغرض فذلك ما كنت أتمنى. الرب أراد شيئا، تمنى شيئا فأنجزه. وإن كان قد لحقني الوهن والتقصير فإني قد بذلت وسعي. ثم ينتقل إلى معنى آخر، يقول: كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر. يقول: إذا شربت الخمر وحده مضر، إذا شربت الماء وحده مضر. وأنا أسأل العلماء الأطباء الذين يوصون في علاج بعض الأمراض بالصيام فقط على الماء، يقولون للمريض ابقى 40 يوم لا تشرب إلا ماء. أنا أسأل هؤلاء الأطباء: هل شرب الماء وحده مضر؟ يقول: كما أن شرب الخمر وحدها أو شرب الماء وحده مضر، وإنما تطيب الخمر، تصبح الخمر الطيبة، الخمر الخبيثة أم الخبائث في الإسلام ستصبح في الكتاب المقدس طيبة. متى؟ إنما تطيب الخمر ممزوجة بالماء. إذا شوية خمر مع شوية ماء، يعني كانت الخمر مش مركزة، تصبح طيبة، لا تغدو أم الخبائث كما عند المسلمين، تصبح طيبة وتعقب لذة وطربة. إذا الواحد مزج الخمر بالماء يصبح إيش؟ يعني يلتذ بها ويطرب لها. كذلك تنميق الكلام على هذا الأسلوب، الأسلوب الإنساني الذي رأيتموه في العهد القديم كله، يطرب مسامع التأليف. مرة تقرأ في الحب، مرة تقرأ في الإرهاب والقتل، قتل النساء والأطفال، مرة تقرأ في الطعام، مرة تقرأ عن الأبطال الأسطوريين اللي كل واحد فيهم كان أعجب من الآخر، مرة تقرأ عن القاضي شمشون صاحب الشعر الطويل كيف كان يحدث الخوارق. فكل مرة تنتقل من محل إلى محل. تنميق الكلام على هذا الأسلوب يطرب مسامعي التعريف، إذن هو راعى أحوال الناس. إذن هذا الاعتذار الرقيق من الكاتب المفروض أنه الله عز وجل وحاشا لله تبارك وتعالى يدلنا على أن هذا الكتاب ليس من كلام الله، لأن الله لا يمكن أن يعتذر لقرائه ولا يمكن أن يقول لحقني الوهن والتقصير. ما دمنا نتحدث عن الخمر دعونا نتعرض لبعض المواضع التي تحدثت عن الخمر في الكتاب المقدس. في سفر الأمثال 31:6، ليس للملوك أن يشربوا خمرا، الملوك ما ينفع يشربوا خمر، ولا للعظماء المسكر، ما ينفع العظماء والملوك يشربوا خمر ويسكروا، هذا عيب. ليش؟ لئلا يشربوا وينسوا المفروض ويغيروا حجة كل بني مذلة. إذا شرب الملوك الخمر والعظماء ستضيع حاجات الناس، فلذلك ينبغي على هؤلاء ألا يشربوا الخمر. طيب مين اللي يشرب الخمر؟ أعطوا مسكرا لهالك. في ناس فقراء مساكين عندهم مشاكل عندهم أتعاب عندهم ضيقات، هذول المفروض يشربوا الخمر. ليش؟ حتى ينسوا مشاكلهم وينسوا أتعابهم. أما الملوك والعظماء فإذا شربوا الخمر سينسون حاجات الناس، ما ينفع. نعود إلى هؤلاء الفقراء. أعطوا مسكرا لهالك، واحد تعبان مسكين نتفان ما عنده شيء، هذا أعطوه خلوه يسكر. وخمرا لمري النفس، واحد نفسه مرة تعبانة، هذا أعطوه يشرب خمر. ليش؟ يشرب وينسى فقره. إذا شرب سكر حينسى الحالة اللي هو فيه، حينسى الحالة اللي هو فيها، ولا يذكر تعبه بعد. إذن أعطوا مسكرا لهالك وخمرا لمري النفس، يشرب وينسى فقره ولا يذكر تعبه بعد. أما بولس في رسالته إلى تيموثاوس الأولى 23:5 فعنده اقتراح آخر، أن نشرب بدل الماء خمر، لكن لا نكثر من الخمر. يعني الواحد يعني ما يشرب برميل، يشرب كاسة كاستين شيء منه. يقول لا تكن فيما بعد شراب ماء، بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. الخمر عنده دواء، وأنا أسأل الأطباء ما هو الدواء الذي تقدمه الخمر ولأي داء. بل استعمل خمرا قليلا من أجل معدتك وأسقامك الكثيرة. كنا اليوم في جولة في بستان، ومن كل بستان أخذنا وردة لنثبت لكم أن هذا الكتاب ليس من كلام الله. إلى لقاء يتجدد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.